بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المحاورات مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول عاشوراء، حيث تحدثنا في الحلقة الماضية عن عاشوراء والحسين عليه السلام عند الأنبياء السابقين عليهم السلام، وفي هذه الحلقة نتحدث عن عاشوراء في نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بين يدي ألحن النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هناك بين النصوص التي وردت عن الأنبياء عليهم السلام وبين تلك التي وردت عن الله عليه وآله وسلم؟
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا المصطفى وأهل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والسلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعلى الأخوة والأخوات المستمعين ورحمة الله وبركاته. هناك عدة فوارق أساسية بين النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام. أولا، النصوص عن المصطفى صلى الله عليه وآله أحدث عهدا، وإمكانية التثبت منها أكثر من إمكانية التثبت من تلك النصوص. مثلا نجد أن بعض تلك النصوص منقولة عن غير المعصومين من أئمتنا عليهم السلام، لا يمكن الاعتماد عليها بنفس النسبة التي يعتمد فيها على النصوص المنقولة عن المعصومين. ثانيا، وهو الأمر المهم، أن النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتخذ طابعا عمليا أكثر. الأنبياء السابقون عندما يتكلمون عن عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه، أو عظمة وأهميتها وخطورة ذنب قاتلي الإمام سلام الله عليه، هم يؤكدون على جانب القداسة من جهة والخطورة من جهة، وتأكيدهم مع وجود الفارق الزمني تأكيد لا يتخذ الطابع العملي بمقدار ما تتخذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن أمة المصطفى هي المعنية بهذا الحدث، الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله نصوصه، بعضهم عايش كربلاء، وكثير منهم رأوا الذين عايشوا كربلاء. ثم من جهة أخرى، فارق ثالث، نجد أن تأكيد على عظمة الإمام الحسين وعلى أهمية كربلاء وعاشوراء في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن المسلمين قبل أن يتفرقوا سمعوا جميعا من رسول الله ما يدل على سمو منزلة الإمام سلام الله عليه. هذا التأكيد ووقوعه قبل أي تفرق نجد أثره اليوم، بمعنى أن المسلمين بشكل عام لأنهم ينقلون هذه النصوص التي صدرت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ينظرون بإكبار إلى الإمام الحسين.
أجركم الله مولانا. نجد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما التأكيد على مسألة حب أهل البيت عليهم السلام، وأيضا على مسألة كربلاء في وقت واحد. برأيكم ما هو السبب؟
مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي تبليغ الإسلام، ولا مجال لتبليغ الإسلام بدون التأكيد على العتر. ومن أهم قضايا العترة أو القضية المركزية للعترة هي كربلاء. هنا قد يتصور البعض عندما ينظرون إلى نصوص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حول للبيت، تصور البعض أن المرء يحب أهله ويحب عترته، فمن الطبيعي أن يعبر المصطفى أمام المسلمين عن حبه لبنيه. يعني مثل ما أي رجال بحب أولاده وأولاد بنته، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أولاده وأولاد ابنته. الواقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لا يتصرف عن الهوى. يعني لما نشوف أن الرسول صلى الله عليه وآله كان ساجدا، فجاء الإمام الحسين عليه السلام وجلس على ظهره، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دار الحسين الوليد سلام الله عليه أو ما شابه، وأنه كان يجلسه في حضنه. هذا النوع من التأكيد والحنو والعطف هو مجرد حنان الجد أم أن هناك بعدا آخر؟ ما ينطق عن الهوى ينطق عن الهوى كما ذكرت، في نفس الوقت وبطريق أولى لا يتصرف من الهوى،
وإنما أراد بأن يؤكد في المسلمين عظمة الإمام الحسين عليه السلام،
أراد أن يؤكد استمرار الإسلام من خلال الإمام الحسين، خلال أهل البيت. كفر
نعم.
صحيح الشيء تفضلت وعبر عنه بطريقتين. قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. على هذا الأساس يمكن أن نفهم هذه الآية المباركة هكذا: قل لا أسألكم عليه وعلى تبليغ الدين أجرا إلا الالتزام بالدين. المودة في القربة ليست مطلوبا لذاتها، مطلوبة لذاتها، وإنما المودة في القربة مطلوبة لأنها تؤمن استمرار الدين. ويؤكد ذلك أن كانوا يرفضون الأجر: لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا. هذا الاستثناء إلا المودة في القربة يدل أن المراد أن لا أريد أجرا على الدين إلا الالتزام بالدين، والالتزام بالدين لا يتم إلا عن طريق الالتزام بالقربة. لأن الذين عرفوا الإسلام والذين يمكنهم أن يقودوا الأمة على أساسه وفي هداه هم القربة، هم أهل البيت. هذا التأكيد المستمر إذن كان جزءا أساسيا، بل هو العمود الفقري لتبليغ الإسلام. أود أن أشير هنا إلى أن تأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العترة متنوع. نجد تأكيدا على أهل الكساء، ونجد تأكيدا على الزهراء عليه السلام، نجد تأكيدا على أمير المؤمنين سلام الله عليه وحبه والالتزام به، ونجد تأكيدا على الحسنين عليهما سمعا، وكذلك على سائر الأئمة من أهل البيت. خصوصية التأكيد على الحسنين معا اعتبار أن الحسنين سيعايشان بداية انقسام الأمة، والتأكيد عليهما يجعل أمام الأمة مقياسا الالتزام بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، والتمسك بهما ضمانة لوحدة الأمة.
نعم،
على أساس الحق طبعا،
خصوصا وأن الإمام الحسن سيضطر إلى شيء يختلف عما سيضطر إليه الإمام الحسين صلى الله عليه. التأكيد عليهما معا.
نعم. ومع ذلك فهما إمامان قاما أو قاعدا.
نعم.
نعم. في هذا السياق، ما دام أن الأحاديث التي تتحدث، نسأل ما هو موقف علماء أهل السنة من هذه المسألة، من مسألة عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
جمهور علماء المسلمين مع الإمام الحسين سلام الله عليه. هناك بعض الشاذين الذين شذت آراؤهم، يقول مثلا بعضهم: الحسين قتل بشرع جده، انطلاقا من المفهوم الجبري القدري الأموي الذي يقول أن ما وقع هو في النهاية بقضاء الله وقدره، ولا ينبغي الخروج على الحاكم مهما كان الحاكم.
يعني هذه الفكرة نابعة من مسألة أن الحاكم هو على حق مهما كان.
نعم.
كان برا أو فاجرا.
نعم. وهو ما يتناقض مع إجماع علماء المسلمين.
نعم.
هذا الرأي وشبهه آراء أناس لا يلتفت إلى آرائهم، وجمهور علماء المسلمين كما ذكرت.
نعم.
هم ضد يزيد، يذمونه لعنه الله ويمدحون الإمام الحسين سلام الله عليه. من هنا فإن الحسين سلام الله عليه هو محور أساسي من محاور وحدة الأمة الإسلامية، ويا حبذا أن ندخل في رحاب الوحدة على أساس عقائدي، نجد أن الأمور التي تجمعنا هي الأساس والأصل، لا أريد أن أقول إنها فقط أكثر مما يفرقنا، يكفي أن نأخذ حب أهل البيت عليهم السلام محورا. في الماضي لم تسمح بإحياء المسلمين السنة لعاشوراء، لما لا يفكر بالأمر الآن؟
في هذه المناسبة يحضرني ما قرأته وما وجدته في كتاب الوهابية في الميزان للشيخ جعفر السبحاني، أنه وضع صورة لغلاف كتاب مدرسي سعودي بعنوان أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. فإذا العصبة الوهابية من هؤلاء الناس المعقدين الذين وقفوا مع يزيد ضد الإمام الحسين عليه السلام.
يعني ينبغي أن نفرق بين السنة والوهابيين. الوهابيون هم نشاز، لا سنة ولا شيعة، هم فريق بريطاني حدوثا واستعماري أمريكي إسرائيلي استمرارا، ويتمسحون بالإسلام، ونحمد الله تعالى أن الصحوة الإسلامية الهادرة في بلاد المسلمين بدأت تكشف زيف هؤلاء، وهناك شكوى مرة من جميع المسلمين في العالم من الوهابيين وممارساتهم. طبعا مجرد أن الوهابيين هذا رأيهم في يزيد، مجرد أن نذكر هذا نتذكر ماذا فعل الوهابيون بحرم سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني في أجواء عاشوراء،
غزوهم لكربلاء وقتلهم الآلاف، نهبهم الحرم الحسيني.
وبهذه المناسبة أرى من واجبي وأذكر جميع الإخوة العاملين خصوصا في أجواء عاشوراء أن نركز جميعا على تحذير المسلمين من الخطر الوهابي، خصوصا وأنه يراد لنا في لبنان أن نبايع الوهابية ونتنكر لدولة الإسلام، وممارسات عمر بن سعد في هذا العصر ممارساته في هذا الاتجاه. فالله الله في عقيدتنا وحبنا لله عز وجل ورسول الله وأهل البيت عليهم السلام.
نعم فضيلة الشيخ حسين كراني، بعد هذه المقدمة حول ذكر الإمام الحسين عليه السلام عاشوراء في أحاديث النبي، هل لكم أن تسمعون بعض هذه الروايات؟
نعم، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مجلس عاشورائي مستمر من قبل ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، وإلى أن ولد وإلى أن استشهد إلى أن انتقل إلى رحاب الله رسول الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طبيعة الحال عندما يولد لشخص مولود يفرح به، لكن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن إليه الحسين الوليد عليه السلام يبكي، يقول النص قالت أسماء: فلما ولدت فاطمة الحسين عليه السلام ذهبت به إلى النبي فدفعته إليه في خرقة بيضاء ففعل به كما فعل بالحسن، يعني أذن في الأذن اليمنى وأقام في اليسرى المستحبات. قالت: وبكى رسول الله ثم قال: إنه سيكون لك حديث، اللهم عن قاتله لا تعلمي فاطمة بذلك. قالت أسماء: فلما كان في اليوم السابع جاءني النبي فقال: هلم ابني، فأتيته به ففعل به كما فعل بالحسن، أيضا مستحبات العق وما شابه، ثم وضعه في حجره ثم قال: يا أبا عبد الله عزيز علي، ثم بكى. فقلت: بأبي أنت وأمي فعلت في هذا اليوم وفي اليوم الأول، فما هو؟ يعني لما فعلت ذلك؟ قال: أبكي على ابني هذا تقتله فئة باغية كافرة من بني أمية لعنهم الله، لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة، يقتله رجل يسلم الدين ويكفر بالله العظيم، ثم قال: اللهم إني أسألك فيهما، يعني في الحسنين عليهما السلام، ما سألك إبراهيم في ذريته، اللهم أحبهما وأحب من يحبهما والعن من يبغضهما ملء السماء والأرض.
نعم، نجد مولانا في هذا الحديث أنه منذ ولادة الإمام حسين عليه السلام أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المسألة ولم يتركه حتى يشب مثلا.
نعم، لذلك قلت أن المتتبع لسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن هناك أمورا أساسية كان دائما التأكيد عليها، تدخل جميعها في إطار تبليغ الإسلام. التأكيد على الزهراء، التأكيد على أمير المؤمنين، على الحسنين، التأكيد على مسألة عاشوراء بشكل خاص، كلها ترتبط باستمرار الإسلام
حتى يكون هذا التأكيد حجة على المسلمين.
نعم، ولكي يكون
لو تغيرت الظروف. نعم،
ولكي يقوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بواجبه، يكون الحجة قد قامت.
نعم،
طبعا واحد بمجرد ما يسمع هالنص أو يتأمل فيه بشوف أنه فعلا كيف كان وضع الرسول والزهراء وأهل البيت لما هالأسرة المباركة عارفين شو بده يصير على الإمام الحسن، شو بده يصير على الإمام الحسين.
نعم،
رغم جهود أمير المؤمنين سلام الله عليه ببعث الإسلام توفيق الله تعالى له بركة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، عارفين شو بده يصير معه.
نعم،
الجو بشكل عام، الجو النفسي بعيدا عن الذاتيات، ما عندناش ذاتيات وطبيعة الحال، بس جوهم النفسي كيف؟ يعني أكيد في حزن،
مجلس عزاء دائم كما عبرت.
نعم، نجد نصا آخر في هذا السياق يقول: لما أن هبط جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الحسين، أخذ بيد علي فخلى به مليا من النهار، فغلبتهما عبرة فلم يتفرقا حتى هبط عليهما جبرائيل، أو قال، يعني الراوي متردد، أو جبرائيل أو رسول رب العالمين، يعني ممكن ملك آخر من الملائكة، فقال لهما ربكما يقرئهما السلام ويقول: قد عزم ليكما لما صبرتما. قال: فصبرا.
نعم، وطلب الصبر منهما صلى الله عليه وسلم يدل على حجم المأساة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وقتها.
ما في شك أنه معرفتهم بالإمام الحسين صلى الله عليه وسلم تختلف عن معرفة غيرهم. ذلك نجد نصا يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان في مختلف المناسبات يؤكد على شهادة الإمام الحسين صلى الله عليه. يقول أحد الرواة: دخلنا مع علي فلما حاذ نينوى، يعني كربلاء، نادى صبرا يا أبا عبد الله، فقال: دخلت على رسول الله، اللي عم بيقول هلا أمير المؤمنين صلى الله عليه، دخلت على رسول الله وعيناه تفيضان، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لعينيك تفيضان؟ أغضبك أحد؟ قال: لا، بل كان عندي جبرائيل فأخبرني أن الحسين يقتل بشاطئ الفرات، وقال لك، وقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فمد يده فأخذ قبضة من تن فأعطانيها، فأملك عيني أنفاضتا واسم الأرض كربلاء. فلما أتت عليه سنتان خرج النبي إلى سفر فوقف في بعض الطريق، يعني ظاهر النص أن بعد هذه الحادثة بسنتين، والظاهر أنه بعد ولادة الإمام الحسين عليه السلام بسنتين، خرج النبي إلى سفر فوقف في بعض الطريق واسترجع ودمعت عيناه، فسئل عن ذلك، قال: إن لله وإن إليه راجعوا، ودمعت عيناه، فسئل: ما السبب؟ فقال: هذا جبرائيل يخبرني عن أرض بشط الفرات يقال لها كربلاء، يقتل فيها ولدي الحسين، وكأني أنظر إليه وإلى مصرعه ومدفنه بها، وكأني أنظر على إلى السبايا على أقتاب المطايا، وقد أهدي رأس ولدي الحسين إلى يزيد لعنه الله، فوالله ما ينظر أحد إلى رأس الحسين ويفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه وعذبه الله عذابا أليما. بالسفر وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جبرائيل أخبره، طبعا هذا بده ينعكس على الناس اللي معه بالسفر. يعني منلاحظ أنه كثير من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول الحسنين بالمسجد على المنبر أثناء سفر، بحيث ينعكس هذا الأمر
كأنها حملة إعلامية
وموجهة تماما. ثم رجع النبي من سفره مغموما، مهموما، كئيبا، حزينا، فصعد المنبر، طبعا هذا بده ينعكس على الرسول محزون، فصعد المنبر وأصعد معه الحسن والحسين وخطب ووعظ الناس، فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسن ويده اليسرى على رأس الحسين وقال: اللهم إن محمدا عبدك ورسولك، وهذان أطائب عترتي وخيار أرومتي وأفضل ذريتي، ومن أخلفهما في أمتي، وقد أخبرني جبرائيل أن ولدي هذا مقتول بالسم والآخر شهيد مضرج بالدم، اللهم فبارك له في قتله واجعله من سادات الشهداء، اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله، وأصله حر نارك، واحشره في أسفل درك الجحيم. طبعا شو بده يصير هون؟ بده يصير مجلس تعزية
طبيعي. بكاء.
قال: فضج الناس بالبكاء والعويل، فقال لهم النبي: أيها الناس، أتبكونه ولا تنصرونه؟ اللهم فكن أنت له وليا وناصرا. ثم قال: يا قوم، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي وأرومتي ومزاج مائي وثمرة فؤادي ومهجتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ألا وإني لا أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ربي، إلى آخر النص. والنص طويل. خلاصة الباقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترد عليه على الحوض ثلاث رايات. الراية الأولى والثانية تكون كل منهما سوداء مظلمة تفزع منها الملائكة، يقول لهم الرسول صلى الله عليه وآله: من أنتم؟ فينسون ذكر رسول الله، لا يستطيعون أن يقولوا نحن أمة رسول الله، لأنهم تنكروا للقرآن والعترة. الراية الثالثة هي راية أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يسألهم المصطفى: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى من أمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، ونحن بقية أهل الحق، حملنا كتاب ربنا وحللنا حلاله وحرمنا حرامه، وأحببنا ذرية نبينا محمد، ونصرناهم من كل ما نصرنا به أنفسنا، وقاتلنا معهم من نواهم، فأقول لهم: أبشروا فأنا نبيكم محمد، ولقد كنتم في الدنيا كما قلتم. ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون مرويين مستبشرين، ثم يدخلون الجنة خالدين فيها أبد الآبدين. اللهم ارزقهم.
نعم، يعني أصحاب هذه الراية يشيرون تماما إلى شهداء الإسلام في هذا العصر، لا شك بذلك. أيضا مولانا يلفت النظر في هذه الرواية كلمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك في قتله. يعني أعتقد أنه يجب الوقوف عند هذه الكلمة، كيف يبارك الله في قتل الحسين عليه السلام؟
يجعل هذه، والله العالم، يجعل هذه الشهادة مدرسة للاستشهاد ولحفظ الإسلام، تخرج منها مواكب المجاهدين في مختلف العصور، ومنها قوافل مجاهدي الثورة الإسلامية في إيران، والمقاومة الإسلامية والانتفاضة الإسلامية، والمجاهدين المؤمنين في أفغانستان وفي كل مكان. هكذا تكون مباركة.
نعم، وهكذا نفهم كلمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، أن كل ما لدينا من عاشوراء ومن مجالس أبي عبد الله. أيضا تحضرني ملاحظة عند ذكر هذا الحديث الشريف، يعني عندما نقول في الدعاء: اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، هذه الحياة حياة البكاء الدائم على الحسين عليه السلام. يعني هذه مسألة البكاء ومسألة أحياء المجالس أبي عبد الله من معالم الحياة المحمدية العلوية، نسأل الله ذلك.
لا شك، يعني اللي بيمل هالنصوص بشوف أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده مجالس تعزية مستمر، وهذا الفعل، هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل كيف ينبغي أن يكون المسلمون من بعده. يعني ما بيقدر واحد يكون لا أبالي تجاه عاشوراء، ما بيقدر أنه يحط سقف لتفاعله مع عاشوراء ويوقف عنده. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي لعاشوراء قبل أن تكون عاشوراء، فما بالنا.
كذلك كلمة أتبكونه ولا تنصرونه تؤكد بأن البكاء المطلوب على الحسين عليه السلام هو البكاء الذي يدفع إلى الجهاد في كل الميادين أيضا، وهذا من دروس هذه الروايات الشريفة.
نعم، يعني مجرد البكاء عليه السلام، البكاء عليه سلام الله عليه وعدم نصرته، لا يجعل الإنسان في خط رسول الله وخط أهل البيت عليهم السلام. وبعض الروايات تحدثنا أن عمر بن سعد بكى بعد مقتل الإمام الحسين، قتله وبكى،
لا ينفع الندم في تلك الحال.
المهم أن يكون الإنسان عمليا في خط رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وإلا فقد يبكي الإنسان لأن شقوته غلبته وليس أهلا لنصرة الإسلام. ممكن يكون بكاؤه هذا من طلبه، أنه أنا مؤتنع على الحق مع الإسلام ومع الجهاد والمجاهدين، لكن أنا مش أهل، شو بدي أسوي، بدي أدهر الدنيا. ممكن يبعد هيك، ما بيكون بكاؤه لأجل حبه لله ورسول الله وأهل البيت عليهم السلام.
يعني من هنا نفهم أن الروايات التي تتحدث عن الثواب الكبير للبكاء على الحسين هل تدخل ضمن هذا البكاء، أو بكاء فقط الذي الجهاد مثلا؟
طبعا كل بكاء ممدوح،
نعم،
لكن ثواب كل بكاء بحسبه، هذا شيء طبيعي. يعني بستنتج الإنسان من روايات البكاء والتباكي أنه ولو واحد مخلي له للصلح مطرح صغير هيك، يعني شو ما كان، مجرد أنه بيتعاطف مع هالقضية اللي هي قضية الإسلام المركزية، هذا مهم، ما بيطلع بلاش، بحصل. لكن بطبيعة الحال اللي بنعرفه من الإسلام أنه القيمة للعمل مرتبطة بالنية، فكل ما كانت النية أعظم كل ما كان ثواب البكاء أفضل. لكن أي نوع من البكاء غلط أنه يتحارب، شو ما كان البكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه عظيم.
سؤال أخير مولانا، هل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عاشوراء كثيرة ومتواجدة في الكتب بشكل متيسر؟
نعم، النصوص عنه صلى الله عليه وآله وسلم حول الإمام الحسين وحول الحسنين صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وفي الصحة الستة أيضا هي بنسبة عالية، بحيث أن أحد علمائنا ألف كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة. وبعض النصوص التي قرأتها من بحار الأنوار، في كتاب كامل الزيارات صفحة 62 باب 22، مجموعة أحاديث مهمة جدا. ينبغي أن نتذكر بعض الخصوصيات لنعرف إجمالا حجم هذه النصوص. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤكد على المسلمين ضرورة الالتزام بأهل البيت ونصرة الحسنين بشكل خاص صلى الله عليهم، فإذا بده يحكي بها المسألة مع المسلمين. كان يجلس هو أمير المؤمنين صلى الله عليه، طبيعة الحال رح يتذكروا هالمسألة بدنا نحكوا عنها. كان يجلس مع الزهراء عليها السلام، كما نجد في كامل الزيارات مجلس تعزية عند الزهراء سلام الله عليه، طبعا بده يحكي عن هالموضوع. يعني بقصد في مناسبات، او يأتيه جبرائيل بخبر فيبكي، يرى شخصا من المناسب ان يؤكد عليه في حول هذه الحقيقة فيذكر له شيئا. مجالات اذا متعددة، فطبيعة ان تكون النصوص كثيرة.
إذن النصوص كثيرة ومتواترة في هذا المجال. نشكركم فضيلة الشيخ، والى اللقاء في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.